بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني، قلنا بقي عندنا أمور. الأمر الثاني، إذا كانت الأرض نجسة وفرش عليها فرشا طاهرا، نقول عليها فرش طاهر، السيد المرتضى يعتبر أن ليس فقط مواضع السجود، حتى بدن المصلي يجب أن يكون طاهرا. فالظاهر أنه على مذهب السيد المرتضى لا مانع من الصرف باعتبار هو جالس على مذهب على طاهر، وهكذا على من ذهب، على من يذهب إلى أنه يشترط أن يكون محل السجود طاهر، أيضا لا مانع عنده لأن كلها طاهرة. ومما يؤكد هذا المطلب أنه أصلا لا محظور فيه ما ورد في الروايات الواردة في باب المسجدية هناك، أنه إذا كان المكان حشا زمنا، يعني مكان خضارة ووضع عليه التراب وجعلوا غزة، هذا بس أن عدة روايات هذا يؤكد هذا الموضوع. مثلا الرواية أذكرها لك، التبرك منها صحيح عبيد الله بن علي الحلبي، الوسائل باب 11 من أبواب أحكام المساجد حديث 1، في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا، حشا المكان هل يصلح فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال نعم، إذا ألقي عليه من تراب ما يواريه، وضع عليه التراب يواري النجاسة يعني يغطيها، فإن ذلك ينظفه ويطهره. إذا ألقي التراب عليه فإن ذلك ينظفه ماذا؟ يعني يصح السجود عليه، فالتراب غطاه مع أن المكان كان حشا. هذه الرواية الصحيحة. ومنها سيد عبد الله بن سينا أيضا، سيد عبد الله بن سينا نفس الباب حديث 4 مثلها. ومنها رواية محمد بن مصادف أو مضارب على حسب اختلاف المشايخ، حمل المصالح أو المضارب عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب 11 من أبواب أحكام المساجد حديث 6 عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يجعل على العضرة مسجدا، يجعل عليها مسجد العضرة، لا يعني تغطى القرآن وتصبح مسجدا، ولكنها ضعيف لمحمد بن مصارف أو مضارف. ومنها رواية مسعد بن صرفة نفس الباب حديث 5، مسعد بن صرفة عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل أيصلح مكان الحش أن يتخذ مسجدا؟ فقال إذا ألقي عليه من تراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، وذلك لأن التراب يطهره وبه مضت السنة، لأن التراب يطهره.
ليس الشافعي بين هذا الكلام، هذه الروايات ليست موجهة على مبنى الشيخ
الكل، ليس عم يصير على مبنى الكل، حتى سواء فرش أو تراب فيزيد على التراب،
لم يعد المكان موضعا للنجس
هذا الكلام هنا. نعم، إذا وضعنا على مكان الشيء طاهر، شيء طاهر، فيصح الصلاة عليه على جميع الأمور. الكلام هذا. وهذا لا شيء فيه. نعم، يبقى شيء فقط.
بس يحجب ريحه مولانا. مش وجوبة هذه
الحجبين. لا يعني من باب الضرية الريح. لا يشترط أفرض بقي الريح. حكمة، هذا حكمة. ليس تعرف. أفرض بقي الريح. يصح السجود عليه ما في معروف يبقى شيء واضح. لو فرضنا وضعنا طول الحسينية على محل المجلس هنا مشكلة، لا من باب أن السجود على مجلس، لا من باب هذا ينافي احترام طول الحسينية مثلا، سواء لوثها أم لم يلوثها. طبعا التربه المأخوذ من القبر الشريف، هذا التربه المحترم، او كانت في الخارج ووضع على القبر الشريف واخذت منه اكتسبت الاحترام على القبر الشريف. هذا المراد من التربه التي يحرم هتكها ويجب احترامها، وهذه التي ترفع الحجب. هذا التربه الحسينية لا مطلق ما أخذ من كربلاء، وإن كان كله شيء محترم، لكن تحكم شرعي على العقول، تحكم شرعي على
العقول. حتى البناء الذي بني على القبر إذا وضع على أشياء صريعات
لا القفص الشريف
على القفص الخارجي
محترم، محترم نحن بلا إشكال، احترام يحترم، لكن كحكم شرعي التربة بحيث يحرم هتكه هذا التربة ويجب احترامها ويجب تطويل المجلس وكذا.
فمتع الرخام.
إيه نعم. نفس الشيء الرخام صار له حرمة.
هيك
أصلاً. إيه طبعاً طبعاً. إذا وضع الرخام على القبر الشريف أيضاً صار له احترام. وهكذا لو كان غير تربة حسينية أخذ شيء تربة عادية مكتوب من الأسفل عليه آية شريفة. من الأسفل أي شريفة ووضعناه على مكان نجس، هذا أيضا نفس الكلام، هذا ينافي الاحترام القرآن الكريم. إذا نحن سابقا في مبحث الأموات لما كنا نتكلم أنه يجوز كتابة القرآن أحسن القرآن أو الدعاء كذا على كل الكفن، قلنا نعم ينبغي أن لا يكون مقابل على الله، هذا لا احترام
القرآن الكريم. هذا عفوا بالنسبة للمقدر، بس طول الجسد يعني يصير
هذا ليس شغلنا خلاص، نحن في الظاهر هكذا. نعم نعم
حتى
مع نحن ليس لنا بعد الدفن بعد لسنا مكلفين شيء.
القدمين كمان.
لذا نحن في باب الحج معروف أنه رائحة طيبة، يجب على الإنسان أن لا يشرب رائحة طيبة، فقالوا إذا كان على الكعب الشريف رائحة طيبة
لا يمسك
أنفه، بس ما تضع يدك على أنفك حول الكعب الشريف، هذا ما اعتراضنا في هذا من هذه الجملة الأمور التي ذكرناها الإمام العزيز. فإذا لا إشكال من هذه الجهة. الأمر الثالث قال المصنف في الذكرى وعلى قول المرتضى الأقرب أن المكان ما لاصق أعضاء المصلي وثيابه لا ما أحاط به من الجهات الأخرى، لأنه المفروض من المكان إلى أن قال ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان الصلاة. السيد المرتضى رحمه الله لما ذهب إلى أنه يشترط طهارة مكان المصلي ليس فقط أعضاء السجود السبعة، محل أعضاء السجود السبعة لا، مكان المصلي حتى محل الجلوس ما يسمى مكان المصلي. ما مراده بمن كان مصلي؟ هل ما أحاط به الجسد أو لا؟ ليس حتى لو سقط شيء من ثوبه على الأرض يسمى مكان مصلي. فبناء على أن المراد حتى لو سقط شيء من ثوبه هو متعمم أو شيء يصلي وكان مكان نجس بعيد عن كذا، وقع طرف من عمامته كذا أو عباءته على النجس، يقول هذا عنده يبطل الصلاة، لأنه إذا هذا مكان مصلي يجب أن المكان المصلي. فإذا المكان ليس فقط ما أحاط بجسم، لا، حتى لو وقع شيء من ثوب على كذا يسمى مكان المصلي. هذا ما ذكره الشهيد في الذكرى. الإنصاف، شوف الإنصاف شيء على جديد. الإنصاف بناء على ماذا؟ بناء على ما ذهب إليه الشيخ الصلاح، يعني على هذا المبدأ، نحن باطل، لكن بناء على هذا المبدأ المراد من مكان المصلي ما يفهم العرف. أولا الشيخ الجري لم يرد في الروايات مكان المصلي حتى نختلف في تفسير هذا المعنى، ما معنى المكان. ورد صلى فيه، صلى عليه وصلى فيه بهذا المعنى، أما مكان المصلي بهذا اللفظ. فلذا النزاع في بيان معنى المكان، مكان المصلي غير محدود، لم يرد في الروايات على كل حال. ومع ذلك نقول مكان المصلي ما يفهم العرف. العرف لا يفهم المكان المصلي اذا كان هو يده وركبتيه الهامين على الارض والمحل ما يجلس، ولكن شيء غير محل يجلس عليه، يعني لا يحد به الجسم، وقع شيء من ثوبه او طرف عمامته عليه فيكون هذا مكان. ليش مكان؟ يصلي وقع شيء على الجدار، قريب من الجدار، العباءة مثلا وقعت على أو العمامة مثلا، كذا العمامة وقع على الجدار. ليس الجدار مكان المصلي؟ ليس كل ما وقع من المصلي على شيء يكون هو مكان المصلي. مكان المصلي ما يفهم الأمر، يعني ما أحاط به الجسم أو ساقط هكذا، هذا هو المكان. يعني في حال القيام، حال الجديد مثلا، في حال الجلوس ما أحاط به الجسم، تعبيره لما وقع من ثوب كذا لا، هذا ساق بعيد هذا المعنى عن هذا المطلوب. وعليه فبناء على كلام السيد المرتضى حتى لو التزمنا بذلك انصافا، فما وقع من طرف ثوب او عمامته او عمامته كذا لا يقال له مكان مصلي. ومهما يكن فالامر سهل، اولا من اصل المبنى باطل، وثانيا لم يرد لفظ المكان، والامر سهل. الامر الرابع هذا مهم تحت لطيف، الامر الرابع امر مهم حاصل، هل المعتبر طهاره مقدار ما يجب السجود عليه؟ فلو طهر هذا المقدار ونجس الباطل مما يقع عليه الجبهة بنجاسة غير متعددة لم يضر، أو أن معتبر الطهارة مجموع موضع الجبهة؟ نحن قلنا صالح الشيخنا، قلنا ويأتي إن شاء الله أنه لا يجب الاستيعاب في السجود أحد، أن رواية حسن جرار عن جعفر عليه السلام ما سقط لمقدار طرف الأنبوية، طرف الأنبوية عندنا نعم يكفي من الجبهة، طرف الأنبوية هذا الأنبوية وطرفها مقدار من طرف ما وقع من جبهة على الأرض كافي، فلا يجب الاستيعاب عندنا، هذا واحد. نعم لا يجب الاستيعاب. هنا الآن لما نقول يشترط طهارة محل السجود، ما المراد من هذا الكلام؟ هل يشترط، هل مجموع محل السجود يجب أن يكون طاهر أو يكفي المقدار الواجب مبنى الواجب مثلا شيء بسيط يكفي أن يكون هو طاهر وإن كان الباقي نجس لكن نجاسه غير مسلم غير متعدي. هناك آلاف. فهل معتبر طهارة مقدار ما يجب السجود عليه وإن كان الباقي نجسا لم يضر، أو أن المعتبر طهارة مجموع موضع الجبهة؟ ذهب جماعة من الأعلام منهم المحقق الثاني إلى الأول أن يكفي طهارة المقدار الواجب، يقول لعدم التحقق المنافي يصدق أن موضع الجبهة الذي سجد عليه طاهر كافي وإن كان الباقي نجس. ليش؟ يقول الأدلة التي دلت على أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهر لا إطلاق فيها بحيث يشمل مجموع محل الجبهة، لا إطلاق فيها. أولا أصلا نحن عندنا كان الإجماع إذا كان على بعض تسالف أخر وهو دليل ألوبي يقتصر فيه على القدر من القدر مثقى النهوة مقدار واجب وعلى القدر مثقى الشهنة مقدار واجب. فالأدلة لا تساعد على أكثر من ذلك، لا تساعد. لكن بعض الأعلام ذهب إلى الثانية أنه يجب أن يكون مجموع محل الجبهة، مجموع كله طاهر، يعني لا يكفي مقدار ما يجب طاهر، لا يكفي. قالوا ما دليلكم؟ قالوا نستدل بإطلاق معقد الإجماع، ليس نفس الإجماع، إجماع لبني، لكن معقد الإجماع مطلق. نحن الصافة لم نرى أن المعقد مطلق. ما عبر التعبير واحد مطلق حتى يقال هو موضع الجبهة بتمامه، مثلا محل موضع الجبهة بتمامه حتى يكون أنه يشترط فيه أن يكون كله طاهر الصافة. ما عندنا هكذا. بعضهم قال أنتبه، قال أنا عندي دليل يا جماعة، عندي دليل. على ماذا عندي دليل؟ عندي دليل على أنه يجب أن يكون الكل طاهر. أقول ليش؟ ما هو دليله؟ يقول هذا دليل. يقول لو فرضنا أن بعضه طاهر وبعضه نجس نحن الجبهة، لا يقول لا يشترط عند العرف في صدق السجود على النجس أن يكون كله نجس. يعني العرف يرى أنك إذا سجدت على موضع بعضه طاهر وبعضه نجس يقول سجدت على نجس. يقول الصدق العرفي هكذا، يقول أنت سجدت على نجس، فلا يشترط في صدق الصدق العرفي السجود على النجس، لا يشترط أن يكون تمام موضع الجبهة كله نجس، ولو كان بعض الطهر يصدق أنك سجدت على النجس. إنها مقول عكسها أيضا صحيح، لا يشترط في صدق القول أن السجود على الطهر أن يكون جميع الموطهر، فلو كان بعض الطهر بعضه يصدق على العرض أن سجد إذا صدق ساعة كافية، يعني كلنا سجل على الطاهر. ليش تأخذ بهذا الطرف دون هذا الطرف، أو تأخذ بهذا دون ذلك؟ أخذ ليش؟ نحن صافر، ونحن أكثر من ذلك نقول نصافر. نحن لا نقول أنه يكفي نصافر، يكفي أن يكون موضع الواجب فقط طاهر، ولا يجب أن يكون تمام موضع الجبهة طاهرة. مثل ما يصح السجود عليه وما لا يصح، بعينه نفس الكلام. لو فرضنا محل الجبهة فيه شيء يصح السجود عليه وشيء لا يصح السجود عليه، يعني شيء فيه من التراب من الأرض أو كذا وشيء آخر لا. وأنا سجدت على المجموع يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. ليش؟ لأن يصدق عند الأرض أنه سجد على ما يصح. تقول أيضا السجدة الأخرى أيضا يصدق على لا يصح. أنا مهم أنه على يصح المهم. فيقال سجد على ما يصح السجود عليه. وإن قارنه غيره حتى لو قارنه لا يضر. وليس مانع وعندنا شرط. نعم لو كان السجود على ما لا يصح السجود عليه مانع مثل وجود البيت على أو مثلا ما يكن لحم هذا مانع على الصلاة. المانع لو كان السجود على النجس أو على ما لا يصح السجود مانع من صحة الصلاة مثل ما يكن لحم مثل الذهب مثل الحرير مانع نقول حينئذ تبطل الصلاة. ولكن لا يشترط أن تكون الصلاة على ما يصح يشترط أن تكون على موضع طاهر يشترط والشرط تحقق. سجد على الطاهر سجد على ما يصح تقول وإذا سجد على ما لا يصح أمرس على ما يصح لا يضر لأن وجوده ليس مانعا ليس مانعا. فبناء عليه ليش تشترطون أن يكون تمام محل الجبهة كله طاهر أو ليش؟ لهذا الأنصار أنه يكفي أن يكون المقدار الواجب الذي يصح السجود عليه أو الطاهر فيه كافي هذا. الأمر الخامس شيخنا جريج لو تعذر طهارة المسجد نحن الأماكن يشترط أن يكون طاهر الآن تعذرت الطهارة إن لله وإن إليه راجعون ماذا نفعل؟ مكان طاهر في السجود عليه ما عندنا هنا قد نرى بعض الأعلام ماذا قال فعن كاشف بن الغطاء رحمه الله في كشفه يسجد بمقدار ما يقارب محل السجود ولا يلزمه الإصابة ولا يكفيه مجرد الإيماء على الأحوال. يقول أنا أقترب أقترب إلى محل لا ولا صفحة لا أقترب أجب إلى ما يقاربه جدا ولا يكفي الإيماء هكذا لا يجب أن أنحب إلى ما يقارب. ليش؟ تفضل كاشم يرد على رأس العين لكن نحن نطالب الدليل بحث علمي وهذا يكون بحث احترام احترام واجب ومر بحث علمي ليس شيخنا دليل على أنه يجب هكذا انحناء إلى مقدار يعني لا يلاصقه لكن إذن يجب أن يجب المهم أنه نكشف عن الدليل ما الدليل على ذلك؟ ما عندنا دليل شيء حصل وإذا ما عندنا دليل ماذا نفعل؟ يسقط السجود يا عبادة شيء لا يسقط السجود إنما يسقط شرط طهارة محل الشرع على يسقط قال يسقط يا أخوة حس أول كامور بشرة في الإسلام كثير من الضحى كذا عندنا إذا تعذر لا تسقط الصلاة بحال أخي مثله مثل ما يصح السجود عليه لو تعذر
لأنه عنده الثابت قاعدة الميسور
ليس قصة الميسور أول هو ليس الثابت هذا المعنى هي ضعيفية ثم هذا ليس ميسور من المعصور هذا مباين له السجود على الأرض شيء والإنحناء شيء آخر ليش أبي أسوأ السجود ثم ما الدليل على أنه هذا يكفي ما أن بعض الروايات أنه إذا ما أكل السجود يكفي ما أكل السجود ليش ما يقول يكفي ما ثم هنا تعذر مثل أي شرط تعذر أي شرط. يعني لو فرض الإنسان تعذر عليه الثوب الطاهر هنا كنا عارفين صلي عارية أو الثوب الطاهر على خلاف كنا صلي الثوب الطاهر تعذر مثلا أوفر مثلا تعذر ما لا يصح يسجد عليه ما عنده شيء يصح يسجد عليه من الأرض أو من النبات كذا إلى آخره ماذا يفعل؟ يسجد على ما لا يصح يسجد عليه. هنا تعذر في الطهارة يسقط هذا الشرط يسقط لأن الصلاة لا تسقط بحال ولا ينتقل إلى الإيمان إنما الشرط طهارة يسقط بل هو طهارة في حال الإمكان وما أمكن وليس مطلقا واجبا إذا أمكن والفرض أنه غير ممكن وإذا كان غير ممكن إذا كان غير ممكن يسقط هذا الشرط
فالطهارة
على ماذا قادر؟
قادر على السجود
طبعا قادر على السجود هو لكن سجود على مكان نجس ما يقدر على مكان الطاهر فالإنصاف أنه لا المقتضى القاعدي هذا الشرط يسقط طهارة محل السجود يسقط ويزل على النجس والصلاة صحيحة
وهذا
المفاعل
المسؤول
أولى هذا الطاهر فليس الثالث الأول فعطنا نحن أشكلنا عليها فيها ثلاث روايات يعني موجود في كتاب ابن أبي أوائل الأعلى رحمه الله وتكلمنا ما تكلمنا سابقا لسنا بحاجة لإعادة الأمر السادس
نفس
المسألة
بالنسبة للأمانة
نفس الكلام الأمر السادس لو اشتبه النجس بغيره فيما لو كانت الشبهة محصورة يعني مرة الشبهة محصورة ومرة غير محصورة الشبهة الآن أنا عندي هذا المكان نجس أو هذا أو ذلك شبهة محصورة مقتضى القاعدة يجب الاجتهاد يجب الاجتهاد ويصلي في المكان الذي لا يكون من أطراف الشبهة المحصورة أهل القاعدة الإجمالية لا بد أن يمكن أما لو كانت شبهة غير محصورة هنا حينئذ لا يجب يجوز حينئذ يعني هذا الأصول يأتي من الأصول بحث الأصول بحث الأصول يأتي أو لا كان علم إجمالي وانحل صار وانحل هذا صح هذا صح أيضا لا إشكال في هذه المسألة ثم انتقل الشهيد رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي في غاية الأهمية وهي قال في الجلوس وفي جواز محاذاة المرأة للرجل أو تقدمها عليه روايتان أكرمهما الكراهية إنصافا عندنا ثلاث أقوال في المقام يمكن أن تصل إلى أقوى تحرير المسألة قبل القول تحرير المسألة ما هي تحرير المسألة وهي هل يجوز في حال الصلاة أن تصلي المرأة بجنبك وأنت تصلي غير هي مثلا لا تصلي على وقت آخر لا رتل به مثلا نائب جالس يقرأ لا كلام إذا كانت تصلي وأنت تصلي فهل يجوز أن تصلي المرأة بجنبك أو أمامك إذا لم يكن الفاصل عشرة أذرع مثلا بمقدار عشرة لأن بعد العشرة بالاتفاق سواء على اليمين أو اليسار أو الأمام إلى عشرة هذا بالاتفاق لأن بعد العشرة بالاتفاق يصح نعم ماذا هل بالإطفال هل يجوز أن تصلي المرأة قبل بلوغ هذا الحد أو لا يجوز. قول هو شو متقدمين أنه لا يصح أن تصلي المرأة بجنبك ولا أمامك إلا بمقدار فاصل 10 أضعاف. هذا مشهور متقدمين، مشهور متقدمين. وعندنا مشهور متأخرين أنه يجوز، لا حتى أقل من شيء. مشهور المتأخرين يجوز مطلقا، إنما يكره قبل 10 أضعاف أو 5 أو شيء يكره فقط. وعلى مولانا لما القول الثالث للجعفي رحمه الله ووافقه الشيخ خلو رحمه الله ونحن قبلناه وهو إذا كان مقدار الشبر فأكثر بقليل. إذا كان فاصل شبر فيصح بالأشكال، إذا كان أقل من شبر تبطل الصلاة. أقول هذا في البقاء. إذا عندنا ثلاثة أقوال، نفس الشيء إذا كان شبر أكثر من شبر شبر مفروض يصح، أقل من شبر نفرق بين تقدم و
هو حكم المرأة وكذلك معه حكم الرجل. يعني لو المرأة متصلت، يعني لو المرأة متصلت وإجا الرجل تصلت ليش رعب الصلاة؟
نفس الشيء نفس الشيء تصلت بطريقة تضعوا شيئا
حتى الزوج
لا فرق
حتى في صلاة الجمعة
لا فرق. إذن عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول قلنا هو للمتقدمين المنع إلا مع البحر، نسب إلى أكثر المتقدمين وإلى الشيخين وأتباع إجماع الشيخ مفيد الشيخ وإلى أكثر علمائنا نسب وإلى المشهور بل عن الخلاف والغني الإجماع عليه، واختاروا صاحب الخلاف أنه المنع إلا بمقدار البعر 10 أضعاف. القول الثاني قلنا هو الجواز على كراهة، ذهب إليه السير المرتضى وأكثر المتأخرين ومتأخرين بل عامتهم عامة المتأخرين على النابغة. القول الثالث ذهب إليه الجعفي هو المنع إلا مع الفصل بقدر عظم الذراع، عظم الذراع تقريبا شبر شيء بسيط. ووافقه السيد أبو القاسم خوي رحمه الله ولكن حدهم الشبر سيكون ذلك الشبر لا بالذراع وإن كان متقاربين جدا. إذن عندنا ثلاثة أقوال، لعلك تقول شيخنا أي قول تحوار تحبه؟ نقول ما عندنا محبة في فوق شيخنا، محبة غير فقه، فالفقه بالدليل يمكن تختار شيء أصلا أنت لا تريده، معنى محبة فالفقه لا يتبع فقه المحبة وبعد المحبة شيخنا، المتبع الدليل. أما أنا أحب هذا أو الناس تحب هذا أو هذا أخف من الناس أو أهون من الناس، لا شيخنا هذا ليس إنصاف على الإطلاق. إذا قلنا العلامة الحمد رحمه الله نسبة إليه طلعت هذا المطلب له لما كانوا سابقا يذهبون أنه إذا وقع اكتشاف في البئر بئر نابعة فكان ينزح مقدار، فكان عنده بئر قبل أن يبحث المسجد يقال وقع فبحث المسجد مجرد عن وقوع شيء في البئر كذا قبل أن يحصل شيء. ليش؟ لأن النفس تميل إلى أنه إذا وقع شيء أنزح له وهذا المقدار وهذا المقدار يقال طمها طم البئر ثم بحث المسألة. يعني أحيانا وهذه دائما في الحاج، يعني في الحاج الإنسان يدرك هذا الموضوع أحيانا يدرك، يعني هناك في الحاج أشياء يحتاج إليها إلى التسهيل إلى التسهيل فعلا، ولكن إذا لم يساعد الدليل كيف إذا أنا رأيت بعض العلماء في باب الحج، ما أريد أن أذكر الاسم، عنده أكثر من 160 اعتياط وجوبي في مساحة الحج، أكثر من 160 اعتياط وجوبي فضلا عن اعتياط استحبابي. وهذا طبعا في الأمور لا سمى في الحج يحتاج إلى فتوى الناس الأحقاف. نعم أحيانا الاحتياط قد يساعد في الرجوع إلى غير، لكن في بعض الأمور على العموم المهم ليس أي رأي تحب، المهم أي الدليل يساعد عليه. فمن نحن لابد أن نذكر أدلة الكل، أدلة الجماعة، ثم نرى ما هو الإنصاف. وخير ما نبتدئ به هو قول مشهور المتقدمين الذين ذهبوا إلى المنع، ما هو دليلهم؟ استدل لهم بعدة روايات، منها صحيح إدريس بن عبد الله الضمري الوسائل باب أربع من أبواب مكان المصلي، حديث واحد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها شابة، فقال إن كانت قاعدة فلا يضرك، إن كانت قاعدة قال لي جنبك امرأة غير شابة، وإن كانت تصلي فلا ننصبك، أما إذا تصلي بجنبك فلا مطلقا، إن كانت تصلي فلا لا يصح مطلقا. ومنها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام الوسائل الباب خمسة من أبواب مكان المصلي، حديث واحد، صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألت عن المرأة تجامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال لا، قال لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلى في المطر، عادة في المحمل قريب منه تكون أقل من 10 أرباع. ومنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوسائل باب أربعة من أبواب المكان المصلي، حديث 2، عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي والمرأة بحداه محاربة عن يمينه أو عن يساره، فقال لا بأس به إذا كانت لا تصلي، لا بأس به إذا كانت لا تصلي، أما إذا كانت تصلي ففيه لا تصلي، ولكنها ضعيفة هذه الرواية بمعلى بن محمد فإنه غير موفق. ومنها صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام الوسائل باب 6 من أبواب مكان المصلي، حديث 2، قال سألت عن المرأة تصلي عند الرجل فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره، يكون أمامه ولو بصدره. ومنها وثقت عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الوسائل باب 6
الرواية الأخيرة،
نعم،
لا يوجد فيها مقدار 10 أذرع،
يوجد في ماذا؟
مقدار 10 أذرع،
هو مقدم عليها، مقدم،
لا مقدم هو بعد مقدم ما يحتاج، هي إذا كانت تمامه العشرة هي وهو هي هو هو مقدم هذا واضح
هو اللي يعتبر في التفضل يعني مقدار انت جبت سيرة الصدر مولانا
لو بمقدار الصدر
نعم لو بمقدار الصدر
نعم هو اذا كان قدامه ولا شيء قل كافي المهم هي لا تكون قدامه اذا كان قدامه مثلا عشر اذرع المشهور اذ هي كانت امامه اما اذا هو كان امامها لا ومنها موفقت عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث الوسائل باب سته من ابواب المكان المصلي حديث اربعه انه سئل عن الرجل سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلي وبين يديه امراه تصلي قال ان كانت تصلي خلفه فلا باس وان كانت تصيب ثوبه طالما يخفه حتى ان كانت ملاصقه له جدا تصيب ثوبه طالما هي هو امامها لا باس وان كانت تصيب ثوبه عندنا بعض الروايتان في المكان هذا ان شاء الله نذكرهما ونتعب على الله